بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزئة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وأن يزيدنا من الهدى والتوفيق، وأن يجمع لنا بين الأجر والثواب وبين السداد والصواب.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق من الأخلاق الجميلة والآداب العالية والسامية، ألا وهو خلق المروءة. والمروءة مشتق من المشتق من مراعاة الأحوال التي يكون عليها الناس، ولذلك المروءة هي كمال الرجولية، وهي مصدر من مرؤى يمرؤ، فهو مري أي بين المروءة. ولذلك العلماء يقولون المروءة هي مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها، حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق. والمروءة هذه كلمة جميلة، يعني بمجرد أن تسمع هذه الكلمة تشنف لها الآذان وتصغي لها الأسماع. ولذلك المروءة في واقع الأمر هي اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. فالنفس فيها ثلاث دواع متجاذبة. الداع الأول داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشياطين من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش. والداع الثاني يدعوها إلى أخلاق الحيوان، وهي داعي الشهوة. والثالث داعي يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. فحقيقة المروءة بغض الداعيين الأولين اللي فيهما اتصاف بأخلاق الشياطين واتصاف بأخلاق الحيوان البهيم. ولذلك إذا أبغض الإنسان هذين جاءته المروءة، ولذلك النفس الصافية النقية تدعو إلى الثالث، تدعو إلى الثالث. ولذلك المروءة في واقع الأمر، من تأمل المروءة في القرآن يجد بأنها هي جملة الأخلاق التي يتصف بها الإنسان ويكون يراعي محاسن الأخلاق وجميل العادات، ويسعى إلى البر والإحسان مع الآخرين. ولذلك يقول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قيل لسفيان بن عيينة قد استنبطت من القرآن كل شيء، فهل وجدت مروءة فيه؟ قال نعم، في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول ففيه المروءة، حسن الأدب ومكارم الأخلاق، فجمع في قوله خذ العفو صلة القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين. وذلك في قول خذ العفو، ودخل في قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار، ودخل في قوله وأعرض عن الجاهلين الحض على التخلق بالحلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة والأغبياء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. والله تعالى ذكر صفات المتقين بقوله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات، وكلها تشير إلى معنى المروءة. الحديث له بقية إن شاء الله نكمله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، معنا هذه المكالمة. مجاسم تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجاسم. الله يبارك فيك بجاسم، يحفظك.
سؤال للشيخ فرحان، بارك الله فيك. دخلنا صلاة العشاء شوي كده متأخرين، الصف الأول كان مكتمل، فدخلنا حصلنا مجموعة من الإخوان الآسيويين ماخذين على أقصى اليمين، المتعارف عليه أن كثير من النصيف النص، وبعد ذلك تكتمل الصفوف على يديك اليمين واليسار. فنحن طبعا نحن كنا بين حلين، يا يعني ندخل معهم على أقصى اليمين ونكمل أو في النص. الإخوان اللي كانوا ويانا قال لنا خلنا نحن نكون في النص، وللأسف يعني الصف مكتمل وهم ظلوا يصلون على أقصى اليمين ونحن في النص. فتوجيه الشيخ يعني بشكل عام في الأمر هذا.
جزاك الله خير بجاسم، تسمع إن شاء الله الرد.
جزاك الله خير،
حياك الله. نعم، كلمة أخرى. مسعيد تفضل.
أيوة أنا قلت.
تفضل تفضل بسعيد على الهواء.
يا طويل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندما يرى الشخص منظر يعني وش الكلمة المناسبة، يعني هل اللهم صل على محمد أو ما شاء الله أو كلمة أخرى، من العين وما العين، يعني إيش أفضل كلمة مناسبة للواحد يقولها، يعني إيش ذكر مناسب يقيكم العادي
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله عافيك بسعيد، تسمع إن شاء الله الرد. بعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ عبد اللطيف اسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عيد تفضل.
والشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان، كيف حالك؟
حياكم الله، اهلا وسهلا، حياكم الله.
السؤال الاول فضيله الشيخ دكتور عزيز، حكم من يسيء للاخرين واحيانا اساءته بسبب الحقد والكراهيه او ما يتمنى حتى الخير للاخرين، وما يقوله هو في الآخرين، ودائما يتصيد أخطاء الناس ويعلق على ذلك بصورة سيئة على الآخرين، وهو أيضا لا يفعله أو يفعل ما بعكس ما يقول، يعني بمعنى يتهم الآخرين بالفساد وهو أكبر المفسدين في الأرض، يتهم الناس بالسرقة وهو من أكبر السراق. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، حكم التصوير سواء فوتوغرافي أو فيديو، مو بهدف النشر، وأنا واحد صوره وخلاص، يعني حكم التصوير في العزاء، وجزيتم خيرا.
الله يحفظك وعيدة، تسمع إن شاء الله الجابة، حياك الله. جيب الشيخ سؤال أبو جاسم، يقول دخلنا في صلاة العشاء ويقول الصف الأول قد اكتمل، الصف يقول الثاني وجدنا مجموعة يصلون في أقصى اليمين، فيقول هل ندخل معهم أو نبدأ من منتصف الصف؟ يقول نحن بدأنا من وسط الصف.
الحمد لله، بالنسبة للصف الأول إذا اكتمل فإن من جاء بعد ذلك فإنه يبدأ من وراء الإمام، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. هناك من أهل العلم من يذهب إلى أنه يبدأ من يمين الصف، لكن هذا مرجوح، ولذلك الصفوف تبدأ من وراء الإمام، من وراء الإمام. فبالنسبة لكم كونكم دخلتم وجدتم هؤلاء هذا العدد يصلي على يمين الصف، كان الأفضل والأولى أنكم تدخلون معه ولا تبتعدون عنه، ولذلك مستقبلا لو حصل تصلون معهم حتى يكتمل الصف الثاني، ولا تنفردون يعني قطعة أخرى من الصف، لأن هذا لا يتفق مع ما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام من إتمام الصف الأول فالأول، أتم الصف الأول فالأول من التراص. وما دام أن هذه المجموعة صلت خلف الصف بشكل جماعي وأخذت يمين الصف فصلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن مستقبلا تنتبهون، وعلى إمام المسجد أن يعلم هؤلاء ويلقي عليهم مثلا، يقول لهم إذا أتيتم ابدأوا من وراء الإمام ولا تبدأوا من يمين الصف ولا من يسار الصف.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو سعيد. يقول فضل الشيخ إذا رأى شخص شيء منظر يقول أعجبه مثلا، في هذه الحال يقول هل يقول ما شاء الله أو يقول اللهم صل على محمد أو ماذا يقول؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، ومعنى يبرك يقول اللهم بارك تبارك الله أو نحو هذه الكلمات. فحينما يرى الإنسان شيئا يعجبه، سواء رأى شخصا أو مالا أو دابة أو سيارة أو شيئا من هذا القبيل، يقول اللهم بارك اللهم بارك. وينبغي للإنسان أن لا يغفل عن هذا الدعاء، وذلك لأن من الناس من قد يصيب بالعين وهو لا يقصد، فالإصابة بالعين هي حرارة تنطلق من النفس بسبب الإعجاب بشيء عن طريق العين فتؤذي، فقد يكون بعض الناس الذي حسد وهو لا يدري ويصيب بالعين وهو لا يدري، فيتنبه الإنسان لهذا. ولذلك الإنسان إذا رأى شيء وقد أعجبه هذا الشيء قل اللهم بارك استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا بعد يقول حكم من يسيل الآخرين ويحقد عليهم ويقول في قلبه الكراهية والحقد تجاههم، وأيضا يقول فضل الشيخ يتصيد أخطائهم ويفعل ما يتهم الآخرين به.
الحمد لله، أولا يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولذلك المسلم هو الذي سلم الناس من لسانه من الغيبة أو النميمة أو الكذب أو الاستهزاء أو الاحتقار أو السخرية أو الازدراء، هذا كله محرم. وقلبه كذلك، من سلم المسلمون من لسانه ويده، يده أيضا لا يضرب الناس ولا يسرق أموالهم ولا يعتدي عليهم بأي نوع من أنواع الاعتداء، كذلك سلامة القلب تجاه إخوانه المؤمنين، فلا يجوز له أن يحقد عليهم ولا أن يحسدهم ولا أن يكرههم إلا لمسوق شرعي. أما أنه والعياذ بالله يتخلق بهذه الأخلاق فلا شك بأن هذه ليست من أخلاق المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا تأملت في أسباب هذا الحقد والكراهية تجد سبب الدنيا والعياذ بالله أبدا، فتش في هؤلاء تجد أن السبب المهيج والدافع والمحرض والمحرك هي الدنيا، إما حسده لأجل ماله أو منصبه أو لما وهبه الله عز وجل ورزقه ومنحه من بعض النعم كبيت واسع وسيارة فارهة وزوج حسناء وأولاد صالحين مثلا، أو أخلاق طيبة يثني عليه الناس فيقوم هذا فيحقد على الآخرين. ولذلك هذا الحاسد والحاقد والمستهزئ هذا والعياذ بالله متوعد بالعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة، ولذلك يأتي يوم القيامة مفلساً مفلسة من الحسنات، بل توضع سيئات المظلومين الذين اعتدى عليهم بلسانه أو بيده، توضع على سيئاته إذا فنيت حسناته بعد أن توزع على المظلومين. فالمسلم لابد أن يعني يتمثل القرآن والسنة في أقواله وأفعاله وتصرفاته، لابد، ولا يجوز له أن يطلق العنان لنفسه الأمارة بالسوء ويطلق العنان للسانه ويده، هذا كله من المحرمات. نسأل الله يتوب علينا وعلى جميع المسلمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. بعيد فضيلة الشيخ يقول: ما حكم التصوير سواء يقول الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو في العزاء؟
الحمد لله. بالنسبة للعزاء يا أخواني، التعزية هي التسلية، والعزاء هو أن يقوم أقارب المصاب أو أصدقاء المصاب أو جيران المصاب بتعزيته، والتعزية تكون بقول أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، أو إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، ويذكرون شيء من هذه الأدعية ويسلون ويخبرون بأن الموت جعله الله عز وجل حق على كل مخلوق، ويخففون عليه يعني وطأة المصيبة. أما قضية التصوير فهذا حقيقة يعني للأسف من منتشر، يعني لدرجة أن بعض الناس الآن كما بلغني يصورون من باب التفاخر يعني، فانقلبت الحال يعني، لم يصبح للعزاء قيمته السابقة اللي لما يأتي الناس تجد عليهم الخشوع والسكينة والهدوء، وتجد عندهم يعني التفكر في الموت. أصبح بعض الناس الآن يستثمر العزاء لإشهار نفسه ولتقديم نفسه من خلال هذه المحتويات، ولا شك بأن هذا حقيقة يعني أمر يتصادم مع النصوص، يتصادم مع العقل، يتصادم مع النقل. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعطوا كل شيء قدره وحقه. العزاء ليس محلا التصوير، ليس محله العزاء، والعزاء ليس محلا لمثل هذا الاستعراض الذي يقوم به بعض الناس هدانا الله وإياه. العزاء هذه مصيبة، قد يخجل المصاب حينما يرى هؤلاء الذين يمارسون مثل هذه الممارسات المغلوطة، يخجل أن يتكلم معهم، لكنه قد يحمل في نفسه شيء. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يتوسعوا في مثل هذه الأشياء، هدانا الله وإياهم جميعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمات أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
الله يحفظك. الشيخ طال عمرك، إذا تعرض الإنسان في مصدر عمل ومصدر رزقه،
نعم،
إذا جائحة حريق يعني، فما حكم يعني الشرع في هذا الوضع، وخصوصا موضوع الديون إذا كان هذا مصدر العمل هو عبارة عن مصنع وقدر الله عليه بالحريق، فنتيجة الحريق هذا تعطل المصنع بالكامل يعني، فما حكم الشرع في هذا الوضع، وما حكم الديون إذا ما كان في مصدر لسداد هذه الديون يعني؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك بس بتسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. أخ محمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا أخي.
كان في سؤال عن طريق الرسائل النصية بخصوص الصلاة وراء أشخاص من بعض الجنسيات الأجنبية.
نعم نعم.
خصوصا بقراءة سورة الفاتحة.
صحيح.
حاولت أتصل بس كان خالص وقت البرنامج. السؤال هو إنه أنا دخلت مرة المسجد كان خالص صلاة الجماعة، فكان في أشخاص يصلون بس كانوا خالصين الركعة الأولى. فأنا دخلت معهم بالسجود، ولما بلشت الركعة الثانية اكتشفت أنه هذا الشخص أنه أجنبي وكان في أخطاء بقراءة الفاتحة. فهل صلاتي أنا يعني أنا داخل الصلاة اكتشفت، فأنا كفيت الصلاة معهم، فهل هي صلاة صحيحة ولا لازم أعيدها، ولا ما الحكم بهذه الحالة يعني؟
إن شاء الله.
الله يعطيكم العافية.
جزاك الله خير. الله يعافيك يا أخ محمود. ما شاء الله جاب. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بسعود يقول إذا تعرض يقول مصدر رزقي لحريق، يقول مثلا مصنع احترق تعطل المصنع بالكامل، الديون يقول فضل الشيخ إذا لم يكن عندي مصدر آخر مصدر دخل آخر الديون كيف يعني يقول أسددها؟
الحمد لله بالنسبة للإنسان إذا تعرض لجائحة سماوية أو أرضية حلت له الزكاة، فإذا كان ليس عنده القدرة على سداد هذه الديون أو هذه الآفة أو الجائحة أتت على ماله كله فلم يبقى منه شيء فإنه يعني يستحق الزكاة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسعى وهذا حق من حقوقه المشروع.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ محمود يقول فضل الشيخ أنه دخل المسجد ووجد جماعة يصلون، فيقول دخلت معهم في يعني الركوع أو في السجود يقول في الركعة الأولى، في الركعة الثانية يقول اكتشفت أن الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة، يقول أكملت الصلاة معه، هل أعيدها مرة أخرى؟
الحمد لله إذا كان الإمام يلحن لحنا خفيا فالصلاة صحيحة، واللحن الخفي ضابطه أن لا يتغير المعنى، يعني يلحن لكن مثلا المعنى لا يتغير. أما إذا كان يلحن لحنا جليا في الفاتحة فإن هذا لا تصح الصلاة خلفه، كان يقول الحمد لله مثلا بدل الحمد لله، أو يقول إياك نعبد وإياك مثلا، أو يقول أنعمت عليهم، هذا لحن جلي، هذا لا تصح الصلاة خلف من يقرأ بمثل هذه الصورة. ولذلك الأخ السائل نقول له إذا كان لحن الإمام خفيا فالصلاة صحيحة، أما إذا كان جليا فتعيد الصلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 66888 لمشتركي اتصالات. تسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة تقول أختي توفي زوجها هي الآن في العدة، وأمي تتعالج في السرطان في أبوظبي وحالتها حرجة، هل يجوز لها الذهاب إليها في المستشفى لزيارتها؟
وهي بالعدة؟
نعم هي في عدة الوفاة.
الحمد لله بالنسبة للمحادة التي معتدة من وفاة يجب عليها أن تمكث 4 أشهر و10 أيام في بيت زوجها الذي مات وهو فيه، وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وبالنسبة للمرأة المحادة تجتنب الخروج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار كما نص على ذلك أهل العلم، وهي ممنوعة من السفر، بل حتى لو كانت مسافرة إلى الحج ولم تصل إلى مكة فإنه يجب عليها أن ترجع إلى بيتها وتبات وتعتد فيه، يعني تكمل العدة فيه، ولا يجوز لها أن تمضي إلى الحج وهي في الحج. أما إذا تلبست بالإحرام نص العلماء على أنها تكمل، يعني إذا جاءها نعي زوجها وهي قد أحرمت وتجاوزت الميقات قالوا تكمل، أما إذا لم تكن قد أحرمت قالوا ترجع. ولذلك الأخت السائلة نقول لها يعني تتواصلين مع قريبتك والدتها،
نعم
أي والدتك، تتواصلين مع والدتك عبر الهاتف، وممكن الآن هناك برامج صوت وصورة ولله الحمد، يعني تتحدثين إليها وتتحدث إليك، ولا تسافرين ما دام أنها تسكن في مدينة أخرى تقصر فيها الصلاة. إذا والله كان هناك ضرورة بحيث أن الوالدة تحتضر وطلبت رؤية أولادها مثلا وبناتها، ما في بأس تذهبين على أن ترجعين في نفس الليلة وتباتين في بيتك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. أعجبني فضل الشيخ أن السؤال في الأمس لكن كأنه يقول لم أسمع الإجابة. يقول فضل الشيخ أنا مصاب بإنفلونزا ألف وهي يقول معدية، هل يصح لي الذهاب للمسجد وأنا لابس الكمام أو الأفضل أن أصلي في المنزل؟
الحمد لله، الأصل أنك تصلي في البيت، هذا هو الأصل. لكن إذا تعتقد بأن هذا الفيروس الذي معك ربما يعدي الآخرين أو أنه يتضاعف عليك إذا ذهبت إلى المسجد فتصلي في البيت ويكون هذا عذرا لك ولله الحمد.
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما معنى أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين؟
الحمد لله، قال الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وخائنة الأعين هي الغدرات، غدرات العين واكتساب هذه الجارحة الإثم. وقد ذكر بعض أهل العلم من أهل التفسير وأظنه منسوب إلى ابن عباس أنه قال هو الرجل يكون مع القوم فتمر المرأة فيسرق نظره إليها، قال هذه خائنة الأعين، يعني بحيث لا يشعر الذين معه، لا يشعر الذين معه في المجلس فينظر إليها من دون أن يشعر من كان معه، لكن الله تعالى يعلم ذلك، يعلم ذلك. هذا الذي ذكره بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول البعض من النساء لا يسألن عن أزواجهن، فقط اهتمامهن في الأبناء فقط ولا يقبلن النصيحة.
الحمد لله، لا شك بأن هناك حقوق بين الزوجين، حق للزوج على زوجته وحق للزوجة على زوجها، وهناك حقوق مشتركة. من جملة الحقوق عناية المرأة بزوجها، تعتني المرأة بزوجها ويعتني الزوج بزوجته، وتسأل عنه ويسأل عنها وتخدمه، وهذا مما كان عليه أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات، كن يخدمن أزواجهن ويعني يراعين مشاعر الزوج. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تهمل زوجها بمثل هذه الطريقة إلا إذا وجد سبب مسوق أو سبب شرعي، هذه مسألة أخرى. أما إذا كانت عقد الزوجية قائم بينهما والزوج غير مقصر في الحقوق والواجبات، فمن الظلم أن تقوم المرأة فتهجر زوجها وتقول تهتم بأطفالها فقط دون الزوج، هذا لا شك بأنه تفويت للحق الواجب الذي أمر الله جل وعلا به.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أخ نجيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نجيب.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج القيم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي سؤالان لو سمحت.
نعم تفضل.
السؤال الأول، مع عودة الصفوف إلى الامتلاء وبدون وجود فراغات، ظهرت إلى في الصفوف مرة ثانية موضوع الوقوف، وقوف المصلي، فترى في بعض الأحيان المصلين يفتح قدميه بمقدار يتسع لأكثر من شخص، وهو بحجة أنه يرص الصفوف، في حين أن في هذه العمل يلغي مكانا لأحد مصلين. نعرف كما قال صلى الله عليه وسلم خير خطوات تسمي بها صفا، إذا كان هذا الحديث الشريف صحيحا. فسؤالي هو كيف يمكن أن ننبه الأخوة المصلين أو من جانب فضيلة الشيخ أن يعطي كلمة بهذا الموضوع، بأن فتح القدمين ليس معناه رص الصفوف، وبالتالي تتخلخل صغار الشياطين بين الصفوف. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص الإمام عندما يخطئ في وهناك لحن جديد، ففي إحدى المرات كنت أصلي خلف الإمام وكان يقول سيجنبها الأشقى، وأنا أردد وراءه وأقول جنبها الأتقى، وهو يصر على يكون لأنه كان يعني غير عربي، فتلبك وأصر على أن يقول تجنبها الأشقى. فبالتالي هل كما فهمت من فضيلة الشيخ بأن الصلاة الباطلة فهل حكمها على الإمام والمأموم مع بعضهم بعضا، أم أن للشخص الواحد فقط في هذا اللحن؟ كان اللحن جليا، أنا قال بدل أن يقول جنبها الأتقى قال جنبها الأشقى، ورددته مرتين لكي يصحح لم يصحح. جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك يا أخ نجيب تس، ما شاء الله جابه. حياك الله، عليكم السلام. نجيب الشيخ سؤال الأخ نجيب، يقول بعد عودة التراص في الصفوف البعض يقول يفتح قدمه فتحة يقول كبيرة حتى يغلق الفرج، فيقول هل هذا الفعل صحيح وما النصيحة؟
الحمد لله، السنة أن من يصلي خلف الإمام يكمل الصف الأول فالأول ثم يتراصون في الصفوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يطمئن من تراص الصفوف، وكان الصحابة من شدة فهمهم لمراد النبي عليه الصلاة والسلام يلزق الرجل منكبه بمنكب من بجواره وقدمه بقدم من جواره أو كعبه بكعب من بجواره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترك فرج في الصف، لكن ألا يفرج الإنسان بين رجليه بحيث يفقد التوازن في القيام، هذا مخل بالسنة، وإنما ينبه الذي عن يمينه وعن شماله بالاقتراب مثلا، وهكذا يجتمع مثلا من خلف الإمام يكون هو مركز التراص، فالذي عن يمينه يقترب إليه يتحرك إلى جهة اليسار، والذي عن يساره يقترب إليه يتحرك إلى جهة اليمين، وتكتمل بهذا الصفوف ويحققون بهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد حذر من الاختلاف في الصف، قال كان يقول استو، وكان يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول كنت أصلي خلف إمام ويقول لحن لحنا جليا في القراءة، فيقول قرأ سيجنبها الأشقى، ويقول فضيلة الشيخ أنا نبهته وقلت له الأتقى، ولكنه يقول أصر على خطأه، فيقول هل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ ويقول هل هي للإمام والمأموم؟
الحمد لله الصلاة صحيحة ما دام أن الإمام أخطأ، لأنه قد يشكل عليه، فبعض الأئمة تشتبه عليه بعض الآيات، وربما أتى بمثل هذا الذي ذكره الأخ الفاضل السائل، بدل قوله تعالى سيجنبها الأشقى قال سيجنبها الأشقى أو الأتقى على العكس، فيحصل هذا كثيرا بسبب تشابه الآيات عموما، لكن فتحك عليه لا شك بأنك فعلت المشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي حينما يعني نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية قال أصليت معنا؟ قال نعم، قال فما منعك يعني أن ترد علي أو أن تفتح علي؟ فأنت فتحت عليه مأجور، لكن أصراره هو يدل على أنه غلب على ظنه بأن هذه الآية معناها صحيح، ولذلك صلاة الإمام والمأموم صحيحة، وينصح الإمام بعد ذلك وبين له بأن يعني إذا فتح عليك تنتظر وتتأمل ولا تستمر في القراءة الخاطئة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة النصير القصيرة، يقول مجرد زيارة الميت في المقبرة هل الميت ينتفع بهذه الزيارة؟ يقول لأن الدعاء يكون في المقبرة ويكون في أماكن أخرى، مجرد الزيارة يقول هل ينتفع الميت بهذه الزيارة؟
الحمد لله الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار والصدقة، والذي يظهر أن الزيارة المقصود فيها الحي، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المقبرة سلم، قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر. فلذلك الأصل والمقصد الأول من زيارة القبور هو انتفاع الحي بهذه الزيارة وتأثر، أما الميت فلا يسمع ولا يعلم، بمن يزوره، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، جل وعلا إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم القسم وقت الغضب الشديد، وهل علي أن أكفر؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف درجة الغضب. فإذا كان الغضب أغلق عليك عقلك واغتاله، يعني بحيث أنه أصبح لا تعرف ما تقول، فلا شيء عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الطلاق قال: لا طلاق في إغلاق. أما إذا كنت لا غضبت لكن تعرف ما كنت تقوله وما صدر منك، ففي هذه الحالة يكون عليك كفارة يمين إذا أنت حنثت. يعني ما معنى حنث؟ يعني فعلت الذي حلفت على تركه، أو تركت الذي حلفت على فعله. وذلك لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم لبس الباروكة الشعر المستار، علما يقول بأني أصلع؟
الحمد لله، بالنسبة للرجل لا يلبس الشعر المستعار أو لا يصل شعره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لعن الواصلة والمستوصلة، لأن هذا غالب في النساء، لكن هذا يدخل فيه الرجال أيضا، ولم يعرف عن الرجال قديما أنهم يصلون الشعر، وإنما هذا الغالب في النساء، فجاء الخطاب لهن والرجال يدخلون تبعا، فلذلك لا يجوز الإنسان أن يستعمل الباروكة لأنها من جنس الوصل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله يحييك. شيخ، عندي سؤال هو على شقين. طبعا بالنسبة للأعمال المحببة إلى الله اللي هي تدخل الجنة، يعني من أن الرجل أزال الشوك عن طريق المسلمين فدخله الله الجنة، وأن رجل سفى كلب فأدخله الله الجنة. السؤال الشيخ أنه كيف عرفنا أنه أدخله الله الجنة؟ يعني شو الدلالة على هذا الأمر أنه الله أدخله الجنة إن شاء الله؟ السؤال الثاني، ممكن الشيخ يعطينا بعض الأعمال المحببة إلى رب العالمين، بحيث أنه يعني مثل الأمور هذه مثل الواحد يسويها بحيث رب العالمين يعني يمكن أدخل الجنة؟ وهل إذا كان حد سبب في دخول غير مسلم إلى الإسلام، هل هو من هذه الأعمال ولا ما تنفذ من هذه الأعمال؟ هذا شو
عادي. زاك الله خير، الله يحفظك يا عبد الله، تسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله. عليكم السلام. الشيخ، سؤال أخ عبد الله يقول: ما هي الأعمال المحببة التي تدخل المسلم الجنة؟ يقول: ورد أن شخص أزال شوكا من طريق الناس فأدخله الله الجنة، ويقول آخر سقى كلبا فدخل الجنة، فيقول: كيف عرفنا أنهم دخلوا الجنة؟
الحمد لله، لا شك بأن الأعمال الصالحة كثيرة جدا، ولذلك أنا أنصح الأخ السائل بقراءة كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وأيضا بقراءة كتاب رياض الصالحين. هذا إذا لم يكن لديه الوقت أو القدرة على القراءة في دوام السنة عموما، فهذين الكتابين جمع مجموعة كبيرة جدا من فضائل الأعمال مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، بالنسبة للدور 3: الدنيا والبرزخ والآخرة. أما الدنيا فهي دار العمل التي نحن فيها، وأما البرزخ فهي حياة أهل القبور، وهي حياة غيبية، وأما الآخرة فهي الدار الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله، فلا موت فيها، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. وبالنسبة لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن هذه الأرواح دخلت الجنة، هذا من أمور الغيب، هذا من أمور الغيب. لذلك مثل ما ذكر الأخ السائل عن بعض الأعمال أنه قال عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة، ولذلك هذا من أمور الغيب التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، لكن ما يمنع أن نجريها على القواعد الشرعية، وهي أن الأمر أحيانا يعبر عنه بما يؤول إليه، فنقول هذا الشخص مثلا عمل هذا العمل فأدخله الله الجنة، يعني باعتبار ما سيؤول إليه في الدار الآخر، وإلا هو في نعيم أصلا في الحياة البرزخية. فأهل القبور إما في نعيم وإما في عذاب، فأهل الإيمان والتوحيد والإسلام والعمل الصالح ينعمون في قبورهم، فيفتح لهم طاق من الجنة يعني يتنعمون وهم في قبورهم، في وهذا عالم غيبي يجب على المسلم أن يؤمن به. وأما دخول الجنة الحقيقي فهذا لا يكون إلا يوم القيامة، ما يكون إلا يوم القيامة. ولذلك لغة العرب أنهم يعبرون عن الشيء باعتبار ما سيؤول إليه، وهذا كثير في نصوص القرآن والسنة، يعني مثلا يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر الآية يفيد ماذا؟ أن الاستعاذة تكون متى؟ بعد، وهذا غير صحيح، وإنما في بداية القراءة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أفطر باعتبار ما سيؤول إليه ويحصل له، وقد لا يفطر. في حديث ضعيف أيضا يعمل به كثير من الفقهاء، اقرأوا على موتاكم ياسين، العلماء يقول ليس هو القراءة على الموتى وإنما على المحتضرين، لكن عبر عنه بالموت باعتبار ما سيؤول. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا قول يعني ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيف فقط للاستشهاد، أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، في بعض العلماء الذين يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ما سيؤول إليه وقتهما، أفطر الحاجم والمحجوم باعتبار أن قرب وقت الغروب، فعبر عن الفطر بما سيؤولان، وهذا أحد الأقوال عموما الضعيفة في المسألة، لكن أنا أستشهد بها للاستئناس بهذه الأدلة على هذه القاعدة، وهي باعتبار ما سيؤولين. عموما لا يدخل أحد الجنة التي أعدها الله عز وجل إلا يوم القيامة، وهذا لا يمنع أن تكون أرواح المؤمنين مثلا الله عز وجل ينعمها في الجنة مثل أرواح الشهداء وغيرهم، لكن الدخول الحقيقي الأبدي السرمدي لا يكون إلا يوم القيامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل إذا كنت يقول مثلا سبب في دخول غير مسلم إلى الإسلام، يقول هل هذا من الأعمال التي تدخل الجنة؟
الحمد لله، لا شك بأن الدعوة إلى الإسلام أحد من الأعمال الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول لعلي والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلذلك دعوة شخص إلى الإسلام كل ما يعمله هذا الشخص في ميزان حسناتك عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل الخليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.